على الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس ونظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده. ولا بد من الإيمان
نقص لأن المقابل تم توحيده ويكون هذا نقص.
ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعي والوعيد، كما بعث الله بذلك موسى وأنزل كتبه والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز له بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وبين ما يتركونه، وليس الوحيد
شرع. يعني ما من أمة إلا ولا شرع في الطبق. هذا الشرع إما أن يكون شرعا منزلا أو شرعا مبدلا أو شرعا مؤولا، لا بد من شريعة. كل أمة لا بد لها من شريعة ولا لا؟ المسلمون شريعتهم شرع منزل من عند الله، وأهل التأويل والبدع شرعهم مؤول، وأهل الانحراف شرعهم مبدل، استبدلوا شريعة الله بغيرها. يعني ما يمكن لأمة إلا وتمشي على نظام، إما نظام من الله سبحانه وتعالى وهو الشرع المنزل، أو نظام من عندها وهو الشرع المبدل. نعم، أو شرع مؤول للتحريف ولا لا؟ الشيوعيين عندهم أنظمة ولا لا؟ عندهم أنظمة يمشون عليها. النصارى والرأسماليون عندهم أنظمة يمشون عليها. كل أمة لا بد من نظام تمشي عليه، وإلا أصبح الناس فوضى، وهذا لا تصع به الناس. لكن ما هو النظام الذي يكون به صلاح الخلق على الإطلاق؟ نظام الله عز وجل، لأنه نظام من علم بأحوال الخلق وما ينفعهم، نظام من هو أرحم بالخلق من أنفسهم. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إذن فالله أرحم بي من نفسي، ولهذا نهاني أن أقتل نفسي لأنه رحيم. فالحاصل أن نقول كما قال الشيخ رحمه الله أنه لا بد من شرع، ولكن لا شرع يصلح الخلق إلا شرع الله، لأنه العدل والنور. نعم.
وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من بيع وترك.
في معاملاتهم ما يخالف، لا بأس. نعم.
فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث همام، وهو معنى قوله متحرك بالإرادات، فإن كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا
هل يصلحه؟ اللام ماذا؟ هنا.
وهذا قد يعرف.
طيب وش معنى حارث وحمام؟ حارث يعني فاعل الحركة، يتحرك ويفعل. حمام من الهمة وهي الإرادة، كل إنسان عنده إرادة وعنده حركة، لكن هل هذه الإرادة والحركة تنفع أو لا تنفع؟ من أين يعرف أن تنفع أو لا تنفع؟ من الشرع.
وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفه بالاستدلال الذي يهتدون إليه بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام
اصبر عندنا برا خاطر. وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. وبعضهم أو بعضهم الظاهر إن بعضه اكتب لهل لها بعضه لا يعرفون الذي تعرف الرسل. إذا بعض هالشيء يعني قسم الأشياء المعروفة إلى أقسام، معروفة بالفطرة ومعروفة بالاستدلال بالعقل ومعروفة بالوحي من طريق الرسل ولا لا؟
لا بعضه
يعني بعض هذا المعروف يعرف بالفطرة وبعضه بالعقل وبعضه من طريق الرسل. وهذا صحيح، المعلومات الآن نتعلمها إما بالفطرة مثل تعرف أنك لا أكلت شبع، وإما بالعقل والاستنتاج مثل أن تعرف أن المؤثر أن الأثر لا بد له من مؤثر، وبعضه تعرفه عن طريق الرسل، عن طريق الرسل هو الوحي الذي جاء في الرسل. فأنتم اكتبوا لعله وبعضه يعرفونه. نعم. وبعضه يعرفونه. أنت عندك وبعضهم يعرفونهم؟
وبعضهم يعرفه؟
نعم. لا تمام. حتى وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم. نعم.
وبعضهم لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام تكلم الناس بأن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل
وقبحها. إذا نحن إنهما هي قبيح زين.
أم ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كما بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلازم الفاعل أو يناسبه يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يجبه الفاعل ويلتذ به أو سببا لما يجبه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم
أن يكون سببا لما يحبه
أو سببا
هذا الواقع أو سببا. نعم.
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاء مثال الآخرة لا تعرف إلا بالشرع، كما أخبر في رسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمر به.
أنتم فاهمين هذه المسألة؟ لا مسألة الحسن والقبح، هل يعلم حسن الشيء وقبحه بالشرع أو يعلم حسنه وقبحه بالعقل؟ لا الحقيقة لا، الصواب أن بعضه يعرف بالعقل وبعضه بالشرع وبعضه بهما جميعا، بمعنى أن بعض الأشياء نعرف من حسن أو قبيح وإن لم يرد به الشرع، وليس معنى أننا إذا حسنا شيئا أو قبحناه أن الشرع ما يحسن ولا يقبحه. وبعضه لا نعرف أنه حسن أو قبيح إلا بطريق الشرع، وبعضه نعلم أنه حسن وقبيح بالعقل والشرع أيضا ورد به. ففي أشياء مثلا من الأمور ما نعرف نحن عنها جيدا الحكمة في التشريع، إذا قبحها إن كانت منهيا عنها أو حسنها إن كانت واجبة هذا معلوم بالشرع. كما لو قيل مثلا لماذا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل مثلا، لماذا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل؟ عند الذين يقولون إن العلة التعبدية يعلم قبح الصلاة في أعطان الإبل بالشرع لا بالعقل، بالشرع لا بالعقل. عندما نقول لماذا يجب الوضوء من لحم الإبل، الذين يقولون إن الوضوء من لحم الإبل تعبد ما نعرف علته، يعلم حسنه من بالشرع لا بالعقل، يعلم حسنه بالشرع لا بالعقل. مثلا الاعتداء على الناس والأذية للناس معلوم حسنه بالعقل وبالشرع، حسنه ولا قبحه؟ قبحه، معلوم قبحه بالعقل وبالشرع. الاعتداء على الناس يعلم أنه قبيح بالعقل وبالشرع، بالشرع لأنه نهى عنه، وبالعقل لأن كل إنسان يعرف أن العدوان على الغير أمر مكروه عند الناس ومقبوض عندهم فهو قبيح، ولا لا؟ يوجد أشياء العقل يهتدي إلى حسنها وقبحها وإن لم يرد بها الشرع، حتى لو فرض أن الشرع سكت عنها فإن الإنسان يعلم قبحها أو حسنها بعقله. نعم، مثل ما يتعارف الناس بعاداتهم من الأمور التي ما جرى بها الشرع لكن الناس يرون أنها قبيحة أو يرون أنها حسنة. فهذا الذي ذكره المالك رحمه الله هو الصواب، أن نقول الأشياء الحسنة والقبيحة منها ما يعلم قبحه بالشرع أو حسنه، ومنها ما يعلم بالشرع والعقل، ومنها ما يعلم بالعقل وحده. نعم نعم. هو بالعقل أيضا، لأن الشيء مثل ما نص عليه الشرع لكن عقلنا يهدينا إلى أن هذا أمر قبيح، أمر قبيح. مثل ما قلت لك في أمور العادات التي ما ورد الشرع بها، وإن كان عمومات الشرع تشهد له، عمومات الشرع تشهد ما نص عليه بعينه حتى لا يمكن النزاع فيه، لأن ما كان يدخل في العمومات قد ينازع فيه، وما لا يدخل وما لا نص عليه فلا يمكن منازع. نعم ها؟ لا، إذا كان ما عينه الشرع فلا يدخل الشرع، لأن داخل في العمومات قد ينازع فيه من ينازع، يقول هذا ما يدخل في العموم مثلا. نعم.
وأمرت به بتفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت الرسل من تفاصيلها.
ولهذا يقول المؤلف هذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهنا جميعا. نعم.
الدخان
بين
العقل والشرع،
هذا يعلم بالعقل والشرع، لأن الشرع نهى عن كل ما فيه مضرة والعقل يخفف كل ما فيه مضرة. نعم.
كما أنها أخبرت الرسل
من تفاصيل أسماء الله وصفاته، لكن طيب إذا استحسن العقل شيئا قدره الشرع، كما لو استحسن حلق اللحية، لأن فينا استحسن حلق اللحية، أو استحسن تسويل شعرها إذا ابيض، قد يخسرت أبقى شاب أصلي مثلت أبقى شيء. نعم، ربما يستحسن، نقول هذا العقل ليس بعقل، وعقل منحرف في الواقع، لأن تحسين العقل أن ينزل كل إنسان في منزلته، الشايب يجب يكون شايب والشاب يجب يكون شاب، أما نكذب على أنفسنا ونخدع أنفسنا ونقول احلق لحق ليد الستو وكامرت ما بعد وصلت إلى 30 سنة، هذا ما نصبح، هذه مخادعة في الحقيقة. والخداع العقل يقبحه ولا يحسنه؟ يقبحه. هنا
وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم دول ذلك، وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولكن
طيب هنا إن ضللت فإنما أضل، هل هذه مثلا فرضية ولا واقعية يمكن وقوعها؟
فرضية.
هذا من باب التنزل مع الخصم، إن ضللت فإنما أضل على نفسي، مثل قول المؤمن من آل فرعون: إن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعلم. وهذا المؤمن وش يعتقد؟ أنه صادق، لكن قاله على سبيل التنزل ما الخطأ؟ الله خير أما يشركون، كيف هذا؟ الله خير ولا ما يشركون؟ هل هذا هل بينهم مفاضلة؟ ها؟ ما معلوم إن الله خير، لكن لماذا قيل ذلك؟ سبيل التنزل مع الخطأ. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حنا ولا أنتم؟ والجواب ها؟ نحن على الهدى، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم والإنصاف معه والإنصاف. يعني يقول وإنا أو إياكم، إنا المسلمون أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، صحيح هذا حنا ولا أنتم؟ لكن من المعلوم أن المسلمين على هدى وأن الكفار على ضلال مبين.
على اي شيء
أيه؟ على اساس ان 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 الشرع ان العقل ما يستقل بالتحسين والتقبيح، على اساس انه ما يستقل بالتقبيح والتحسين وانه لا بد من الشرع. نعم.
ولكن
قائل
من توهم ان للحسن والقبح معنى غير هذا، وانه يعلم للعقل، وقالت طائفه اخرى ظنت ان ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين اثبتتا الحسن والقبح العقليين او الشرعيين واخرجتا عن هذا القسم غلطا. ثم ان كلتا الطائفتين لما كانت تنكر ان يوصف الله بالمحبه والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الالهيه ودلت عليه الشواهد العقليه، تنازعوا بعد اتفاقهم على ان الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته؟ وأنه لا يتصور قدرته، وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، وأنه سبحانه منزه عن ذلك، لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين. والقولان
ظاهر وأنه لا يتصور على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه. لأن يقول تنازعوا بعد اتفاق على أن الله لا يفعل ما هو قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته؟ وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، نعم، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك وإن كان يقدر. حطوا أن جلسنا قولين، يعني لو ما جاءت آل أو صار قولا واحدا، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك، نضرب لكم مثالا في الظلم. مثلا الظلم قبيح ولا لا؟ شرعا وعقلا، هل هو ممتنع على الله بذاته بمعنى انه ما يتصور ان يقدر على الظلم، او ان الله منزه عن الظلم مع قدرته عليه؟ نعم، منزه عن الظلم مع قدرته عليه، وهذا في الحقيقه هو وجه المدح والكمال، انه يكون قادر لكنه منزه عنه. لاننا لو قلنا انه مستحيل الظلم وان كل قبيح فهو مستحيل على الله لذلك، هل يمدح على هذا ولا لا؟ ها؟ اللي ما يقدر على اللي يفتش ونقول السرقه مستحيله عليه لذلك، لأنه ما له يدين ولا رجلين، نعم، واسمه ما ينهج بالخير علشان يسرق باسمه، ها؟ هل يمدح على فلك السرقة؟ ما يمدح على فلك السرقة لأنه عاجز، لكن رجل نشيط وقوي وسبوق يأخذ الشيء ويسرقه ويفر ما حد يلحق، ولكن يسرق السرقة يمدح ولا ما يمدح؟ نعم. إذن فهم يقولون هل هذا القبيح الذي يرون أنه قبيح هل هو ممتنع على الله لذاته بمعنى أن الله لا يقدر عليه، أو أن الله منزه عنه وإن كان قادرا عليه؟ الصواب أن نقول منزه عنه وإن كان قادرا عليه، لكن يجب أن نعرف أنه ليست عقولنا هي الميزان للعقل القبيح والحسن، هي عقولنا هي الميزان؟ لا، لو كانت عقولنا هي الميزان لكنا مثلا نحسن أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على الحق، أحسن منكم بعضهم بالنار وبعضهم بالجنة مثلا، قد يحسن عقلنا هذا. لكن هل هذا صحيح؟ أن الحسن أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على الحق حتى لا يعذب أحد؟ لا، ليس هذا هو الحسن. الحسن ما اقتضته حكمة الله عز وجل. لهذا يجب عليك أن تعرف أنك وإن أثبت الحسن والعقل العقلي الحسن والقبح العقليين، فليس معنى ذلك أن عقلك هو الميزان للحسن والقبح باعتبار فعل الله، لأننا نحن لا نحيط بقدرة الله وحكمته حتى نحكم عليه بعقولنا ونقول هذا حسن لماذا لم يفعله الله، وهذا قبيح لماذا فعله. لا، هذا ما يمكن. بينا
والقولان بالانفراد من جنس القولين المتقدمين، ذلك لم يفرقوا في خلقه وامره بين الهدى والضلال والطاعه والمعصيه والابرار والتجار واهل الجنه واهل النار والرحمه والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العذاب او ما فعله
من العدل.
ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعبادته فيما يأمر به وينهى عنه،
بعباده
فيما يأمر به وينهى عنه.
القولان في الحرف من جنس القولين المتقدمين، يعني في القضاء والقدر اللي هو قول الجبرية وقول القدرية. فالجبرية عظموا الأمر والنهي ولكنهم عطلوا القضاء والقدر، والقدرية على العكس. القدرية على العكس، وقد مر علينا هذا. الجبرية يقولون أنه يجب على الإنسان أن يكون طالعا لله تعالى في ترك المعاصي وفي فعل العبادات، لكنهم يقولون إنه خاضع للقدر، فعظموا القدر وغلوا فيه وتهاونوا في الأمر والنهي، حتى إننا سبق أن قلنا إن الجبرية مرجئة ويقولون إن العاصي الفاسق مؤمن كامل الإيمان، والقدرية بالعكس. نعم.
لماذا
ما ذكر قول الأشاعرة من جنس قول القدرية، قريب من فاسد قول القدرية، بل قريب من قول الجبرية، فهو داخل فيه. الحقيقة الكونية فقط ما يجوز، لأنهم يقولون الكل من إرادة الله، ونحن نثنى في توحيد الله تعالى توحيد الربوبية، فلا نقول هذا حسن وهذا قبيح، لأن الكل يعتبر حسنا عنده. كل من تقدير الله فهو يفنى أن يشاهد الحسن والصرح فيما يقع من أفعال الله عز وجل، ويقول إن كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى فإنه حسن، لأنه يقف بين أو يقف أمام القدر وقوف الميت بين يدي الغاص لا يشعر بما يفعل فيه، فهو يقول نحن نعظم القدر غاية التعظيم وتوحيد الربوبية، ونفنى بهذا التوحيد عما سواه. ومعنى الفناء فيه الانغماس بحيث يضمحل وجود المرء في هذا البث. فتبين الآن أن هؤلاء الذين يعظمون الفناء في توحيد الربوبية ويقفون عند الحقيقة الكونية لا يميزون بين الضار والنافع. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأن الكل بتقدير الله، فهم يقولون كل ما قدر الله فلا فرق فيه، يجب أن نستسلم للربوبية استسلاما كاملا أعمى، فلا نفرق بين الضار والنافع، ولا بين الحسن والقبيح، ولا بين الظلم والعدل، لأن الكل من فعل الله. فهم يفنون في هذا التوحيد عن كل ما يقع من جانب الربوبية، والإنسان الذي لا يحس بجانب الشيء طبعا لا يفرق بين أجزائه النافعة والضارة والملائمة وغير الملائمة. هذا وجه كلام المؤلف، أنهم لم يميزوا بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم إلى آخره. لماذا؟ ها؟ لأنهم يقولون كل هذا بقدر الله، فيجب أن نثنى بهذا القدر عن كل ما يصدر منه. ومعنى الثناء هو ما نسميه بالذوبان، الذوبان أمام هذا الشيء، بحيث لا نحس ولا نفرق بين ما يكون من جانب الربوبية. واضح يا جماعة؟ هذا معنى قولها قول المؤلف: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف لم يميز. نعم.
وهؤلاء مع أن
المخالفون لضرورة كتاب الله. لا يا جماعة، لا يفوتكم هذه الأشياء معانيها، لا تقولوا والله تبي تمر علينا مرة الكرام، لأنها مهمة وهي من صميم الموضوع، فيجب عليكم أن تعرفوا إذا مر مثل هذه الأشياء أن ما تعدون لذة النعب تنعرف، لأنها من صميم الموضوع ومهمة. الدروس الأخيرة هذه مهمة جدا. نعم.
فهم مخالفون أيضا بضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز
ويتألم
بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما يشرب ويضر هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى
على صحيح كلام المؤلف واضح في الرد عليه. وأنتم الآن تفرقون بين الذي يلائمكم والذي لا يلائمكم والذي ينفعكم والذي يضركم، فكيف تفنون في توحيد الربوبية؟ والتفريق بين هذه الأشياء هو ما جاءت به الشريعة، فكونكم تفنون في جانب الربوبية وتنسون ما جاءت به الشريعة هذا أمر مخالف للكتاب والسنة والفطرة وحتى القياس الصحيح. هنا
وما ليس كذلك وهذا
ومن ظن
أن البشر ينتمي إلى حد يستوي عند الأنظار دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان في بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك.
في بعض ما يخالف
كالسكر والإغماء ونحو ذلك ما يشغله عن الإحساس في بعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بكلية مع وجود حياة فيه فهذا ممتلئ، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسوءه أخرى، فالأقوال التي يعبر عنها بالاصطلاح كالفلاح والسكن ونحو ذلك.
الاصطلاحي لا التي تعبر عنها بالاصطلاح والفناء. ايش عندك انت؟ بالاصطلاح والفناء اكتبها نسخة لا رأس لأن اللي عندك مستقيمة كلها مستقيمات التحقيق. الاستلام إن الشيء الإنسان يصطلم شيء بشيء فيفنى به ويذوب فيه هذا معنى.
إنما تنشأ من عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي من مع نقص صاحبها بضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يصدق فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له،
حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. عندنا حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له. يشتب أن نحط واو بعد قوله ولا وجود له. حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. نعم.
وحيث ظن أنه مندوح ولا مدح في عدم التمييز. وفقدان العقل والمعرفة
في عدم التمييز وفقدان
العقل والمعرفة.
حطوا يا جماعة وفقدان ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. طيب بعض الشيوخ إيمان بعض الصوفية يقول يعني الصوفية يعني الصوفية
يقول أريد أن لا أريد أو أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمسك منه شروط إرادته التي يؤمر بها وعدم الحظ الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طرف ما لم يؤمر بطرفه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار، فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل.
مكابر مين حطها؟ مكابر مخالف لضرورة. ما لا تتصورون قضية الفناء هذه اللي يفنون في توحيد الربوبية يرون أنهم كالسابح في البحر تتلاطمه الأمواج وهو لا إرادة له ولا شعور ولا قدرة، ماشي معه، إن ارتفعت ارتفع وإن انخفضت انخفض، فهو يقول الكل حسن ولا أفرق بين الضار والنافع ولا بين الحسن والقبيح ولا بين الواجب والمحرم. لماذا؟ لأنني سائر في قدر الله وتحت إرادته وسيطرته الكاملة، فأنا لا أفرق. ولا شك أن هذا كما قال الشيخ مخالف للدين مخالف للشرع ومخالف للحس والعقل والفطرة وللقدر أيضا، حتى القدر فيه أشياء ما أمرنا به، ما ألزمنا بأن نرضى بها. نعم، هل نحن مثلا هل يجوز لنا أن نرضى بالمعاصي مع أنها بقدر الله ولا ما يجوز؟ لا يجوز أن نرضى بها ولو كانت من قدر الله، بل يجب علينا مدافعتها وإزالة المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والحاصل أن هذه الطريقة من الفناء التي يزعم هؤلاء الشيوخ الذين يسمون أنفسهم بالعارفين بالله، يزعمون هذه هي حقيقة توحيد الربوبية، نقول هذه هي حقيقة الجنون. فإن من لا يميز لا فرق بينه وبين المجنون، والبهيمة خير منه، لأن البهيمة تميز بين ما ينفعها ويضرها، فتأكل ما ينفعها وتترك ما يضرها. نعم.
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل، والفناء المراد به ثلاثة أمور.
ومن مدح هذا وهذا مكابر مخالف لضرورة الحد والعقل والدين. لا هين الدين لا مدح ما خالف. إيه. وش بعد والدين؟
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
نكتة اكتبوها لي.
ومن مدح هذا
فهو مخالف
لضرورة الدين والعقل.
هذا فهو مخالف
لضرورة الدين والعقل، والفناء
المراد
به ثلاثة أمور.
أحدها اكتبها. هو حاضر عنوان مراد به ثلاثة أمور. حطوا بعد الفصل بين سطرين. والفناء المراد به ثلاثة أمور. والفناء المراد به ثلاثة أمور. نعم.
أحدها الفناء الديني الشرعي الذي جاء به الرسل ونزلت به
الكتب. أحدها
الفناء الديني الشرعي.
عندنا هو الفناء ولكننا
هو الفناء الديني الشرعي الذي جاء في الرسل ونزل فيه الكتب.
ما خل أنا من ينسخ ما ينسخ ما
ينسخ. وهو أن يفنى عما لم يأمره الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غير الله بعبادته، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة الله ورسوله،
وعن طاعته
وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة الله ورسوله.
لا اشتبه على الله، يعني بطاعتنا هي بطاعة الله ورسوله. ها؟ كيف؟ اي بطاعته وطاعة رسوله.
وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه لغير هدى من الله، بحيث يكون الله ورسوله احب اليه ما سواهما.
احب منصوب على خبر كان يكون
احب اليه مما سواهما، كما قال تعالى: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله مما أمر الله به ورسوله.
الآن في كلية وتغلط القرآن، لو ما شكت أنا حتى تنظر. طيب الآن فإن هذا الفناء الديني الشرعي، وهو الفناء بالطاعة عن المعصية، وبعبارة أعم بكل ما أمر الله به عما نهى الله عنه. ومعنى الفناء كما قلت لكم بالأول هو الانشغال والذوبان. وكلمة الفناء الديني فيما أعتقد أن الشيخ رحمه الله قالها من باب تتميم الأقسام، وإلا فلا يصح أن نقول إن هذا ثناء الله. نقول اشتغال لا بأس، اشتغل بطاعة الله معصيته، اشتغل بالتوكل على الله عن التوكل على غيره، اشتغل بخوف الله عن خوف غيره. أما كلمة فناء فإنها كلمة محدثة بلا شك، ولهذا ما نجد في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى سمى أو رسوله سمى الاشتغال بالعبادة سماه فناء، لكن المؤلف جاء به من باب تتميم الأقسام فقط. وإلا في الحقيقة أن الاشتغال بالدين تسميته فناء أمر محدث لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة. ما عمرا سمعنا أن الإنسان يقول يفنى بالصلاة عن ترك الصلاة، ولا يفنى بالصيام عن الإفطار، ما سمعنا هذا. لكن من باب التتميم الأقسام علشان تنضبط المسألة أتى به المؤلف. نعم.
وأمسك الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، فهو أن يفنى عن جهود ما سوى الله تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث يغيب عن جهود نفسه بما سوى الله تعالى. فهذا حاله
بحيث قد يغيب قد ماذا؟ بحيث يغيب لا تفصيل نعم.
فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض
التاريخين
وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا للسابقين الأولين. ومن جعل هذا لهذه السالحين فهو ضال ضلالا مبينا. وكذلك
ومن جعل هذا
في نهاية
ما خالف يفضح ولا للسابقين أو ولا السابقين.
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ خطأ فاحشا، بل هو من عوارض طريق الله.
فهو مخطئ خطأ فاحشا إيه؟ نعم.
بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض بعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم الذي تحصل لكل سائح.
طيب اذا هذه الطريقة او هذا الفناء هل هو محمود ولا لا؟ ها يقول محمود أنت يا أخي؟
شوية
نقول هذا ليس بمحمود. لماذا؟ لأنه ما دام لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السابق الأولين فهو مبتدع. ثم إنه سبق هذا مر علينا هذا القسم قبل، وأن بعضهم جعل هذا من تمام التوحيد. وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يغيب بمعبوده عن عبادته، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس بربه ومع ذلك لا يغيب عن عبادته، بل إنه يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتن أمه. نعم. ويحمل أمامة بنت زينب وهو في صلاته. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقول كنت أجهز إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهل هؤلاء راضوا بمعبودهم عن عبادتهم؟ لا، بل شهدوا عبادتهم وشهدوا معبودهم، فهم يعبدون الله كأنهم يرونه، يعبدون الله كأنهم يرونه، وهم ينسون عبادتهم ولا يدونهم يعبدون ولا ما يعبدون اشتغالا بمعبودهم. فالحاصل هذا الفناء نقول هذا الفناء ليس بطريق سليم. نعم. هذه عروة بن الزبير رحمه الله من كبار الفقهاء، ولكنه ما غاب بعبادته عن معبود، غاب بعبادته عن ما يفعل به. ففرق بين هذا وهذا. يعني هو قال تقطعون إذا دخلتوا في صلاة ففعلوا، لكنه ليس معناه أنه غاب بعبادته عن معبود بمعبوده عن عبادته، بل هو غاب بعبادته عن ما سوى العبادة. هذا ليس كما قال هؤلاء. نعم.
وأما الثالث
ها؟ كيف؟ الفرق بينك وبينه. القسم الأول معنى الفناء، وقلت ما تعبير بالفناء هذا مبتدع، لكن معنى إن الإنسان يشتغل بالطاعة على المعنى، هذا معنى. يعني بدل ما يروح يعطي الله يمكن يعمل الله. أما هذا فإنه يغيب ويذهب عن العبادة بالمعبود، يعني إذا قام يصلي ما يشعر أنه كأنه في صلاة، لا يشعر بأن الله أمامه مثلا، وينسى كل شيء، كأنه لا يصلي ولا يتبه ركع ولا ما ركع ولا سجد ولا ما سجد، غاية ذاهب بما شاهد. مثل ما لو أن أحدا منا شاهد أمرا مفزعا له، مو بينسى عما سواه، تجد الإنسان إذا فزع من شيء وهرب كسر رجليها الحصى وتضربها الشوك وكل شيء وهو ما يشعر.